الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أسابيع وليست بالكثيرة صدر بيانان بتنفيذ الحكم الشرعي على مجرمين اقترفا جريمتين يقف الشعر لسماعهما، وأصبنا بالحيرة والذهول ونحن نسمع خبرهما. كانت إحدى الجريمتين جريمة رجل ارتكب جريمة قتل، ولكن بطريقة بشعة بشعة. يتأثم المسلم أن يقتل بها كافرا مقاتلا. لقد عمد إلى ضحيته فانهال ضربا بالساطور، فلما دافعت الضحية عمد إلى السكين، فلما استماتت الضحية دفاعا عمد إلى الطوب ربطا به، فلما كانت الضحية أن تفلت استعان بالمياه الحارقة. إن المسلم يتأثم أن يقتل حيوانا بهذه الطريقة، والإسلام يحرم على المسلم أن يقتل كافرا بهذه الطريقة. وكان مسلسل القتل مريعا بشعا يصيب السامع بالدوار وهو يتنقل بين هذه الفصول الأربع، ولكن السامع يصاب بالإغماء إذا علم أن الضحية هي أم القاتل. الضحية التي تقتل بهذه الطريقة البشعة أم حملت ووضعت وأرضعت ورحمت وسهرت، أم تبر ويحجب عليها، فإذا بها تعق ثم تقتل وبهذه البشاعة المريعة. أما الجريمة الأخرى فجريمة رجل صلد القلب عمد إلى طفلة لا زالت في غيبة براءة الطفولة لما تجاوز السابعة من عمره، فاختطفها. ولك أن تتصور حال هذه الطفلة بين يدي وحش كافر، رعبها، خوفها، ذهولها، بكاءها، استنجادها فلا منجد، نداءها فلا مجيب، صراخها، ولكن أمام قلب صلد لا يرفع. أي ليلة تمضيها تلك الطفلة تحت مخالب هذا الوحش؟ بل أي ليلة ليلة تلك التي يبيتها أب لهذه الطفلة؟ أي ليلة ليلة تمسيها أم لطفلة فقدتها مع من لا تدري، أي لا تدري ماذا يفعل بها لا تدري. أي قلب يجرى على أن يعيش هذه الطفلة مأساتها وأسرتها مأساتها وأقاربها مأساتها؟ أي حال تعيشها أسرة الأب الأم الأخوة القرابة وهم يعيشون ذهول؟ أي ذهول؟ ابنة مخطوفة. أما القلوب فإن نعفيها أن تتصور الحالة المريعة، الحالة المريعة التي لا ندري كيف يتصلد القلب، حال ذلك القلب الذي يهجم على طفلة، براءة الطفولة في عينيها، عجز وضعف البشر في مرحلة الضعف والعجز ماثل فيها. ثم يتصلد القلب ليعيش معها لحظة نزوة بهيمية آثمة. إن ثمن هذه النزوة تحطيم هذه الطفلة، ثمن هذه النزوة شقاء أسرتها، شقاء أبيها أمها قرابتها. نحن نعيش مجتمعنا هذا، نعرف حالة تعيشها أسرة، يتحدث الناس أنت كريمتهم قد اختطفت. نتساءل ونحن نستمع هذين البيانين، ثم نحمد الله جل جلاله على أن الحد الشرعي ماض على رقاب هؤلاء المجرمين، وأن الحد الشرعي لا يضيع في غيابة محاكم استئناف، ولا يضيع بتلاعب المحامين. نحمد الله جل جلاله، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن مع ذلك نتساءل، أليست هذه الجرائم ببشاعتها ورعبها جرس انذار يدل على انهيار أخلاقي يسود طائفة من المجتمع، وقد لا يسلم باقي المجتمع من لوثته وخطره؟ وأن هاتين الجريمتين بالذات صورة مكبرة ومركزة لنوعية من الجرائم جديدة على بلادنا، غريبة عما كنا نعيشه نحن وآباؤنا من طهر وعفاف ورحمة، بعيدة كل البعد، غريبة كل الغرابة. إن الواجب على ولاة الأمر وعلى العلماء وعلى المتخصصين في التربية والاجتماع المبادرة إلى الاهتمام بهذه البادرة الخطيرة والنادرة، أرجع فأقول النادرة، ولكن قبل أن تصبح ظاهرة، قبل أن تصبح ظاهرة، فإن هذا النوع من الجرائم قد أصبح في بلاد أخرى ظاهرة، أما عندنا فلا زالت حالات نادرة، ولسنا في أمان أن تتحول الحال النادرة إلى ظاهرة. ولذا فلا بد من التنبيه على أمور أهمها، أننا معنيون أولا بمواجهة الأخطار الحقيقية. أليس هذا النوع من الجرائم البشع هو الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع؟ أليس هذا النوع من الجرائم هو الخطر الذي ينبغي أن يقلق ويقط المراجع؟ فلماذا لا يكون الحديث والاهتمام بالأخطار الحقيقية؟ كفانا حديثا عن أخطاء موهومة، كفانا حديثا عن أخطار مفتعلة، كالحديث عن التطرر الغلو الأصولية. كم جريمة اقترفها الأصوليون، كم جريمة اقترفها المتطرفون. ايتوا بمتطرف واحد نحمله مسؤولية تهريب المخدرات او ارتكاب جرائم الاغتصاب، او نجده مسؤولا عن حوادث السطو على البيوت. كفى حديثا عن الأصولية والترويع بها. فالأصولية أو التطرف إن وجد أو الغلو إن وجد ليس مسؤولا عن ارتكاب الجرائم أو تهريب المخدرات أو ترويع الآمنين في البيوت. ونحن نعيش في مجتمع نرى بوادر الجرائم تنمو فيه وحوادث السطو تقع فيه، والسيف يصافح رقاب مجرمين قاموا بجرائم. يقف الشعر عند سماعنا. ثانيا، إننا نتساءل من الذي يمكن أن يقدم على هذه الجريمة المروعة؟ من الذي يمكن أن يقدم عليها؟ هل يقدم عليها مؤمن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه؟ فيتساءل هو كما يتساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يسب الرجل والديه؟ هل يسب الرجل والديه؟ هل يعقل أن يجرى أحد على هذه الجريمة الكبيرة؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه. لقد سب أبويه ولكن بطريقة غير مباشرة، ومع ذلك تعمله من أكبر الكبائر. هل يقترف هذه الجريمة من يعيش مع هذا النص؟ هل يقترف هذه الجريمة الذي يسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي؟ هل يقدم على هذه الجريمة من يعيش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا؟ هل يقدم على هذه الجرائم من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخفف الصلاة؟ يخفف الصلاة. ما العارض الذي عرض؟ ما الداهم الذي دهم؟ ما الذي حل بالناس حتى خففت الصلاة وتجوز فيها؟ لقد سمع بكاء صبي فرحمه ورحم أمه. هل مؤمن يضع هذا النبي الرحيم قدوة يمكن أن يجرؤ على هذه الجرائم؟ إذن فمن الذي يجرؤ على هذه الجرائم؟ يجرؤ عليها أصحاب قلوب خاوية إلى الإيمان، مقفرة من تعظيم الله، بعيدة عن أحاديث عن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إذن فإن من أعظم أسباب هذه الجرائم ضعف التربية الدينية التي تغرس في الفرد مراقبة الله والخوف من الله والفرق من عذابه الدنيوي والأخروي قبل النظر إلى عذاب المخلوقين الدنيوي والذي يمكن أن يفلت منه في ساعة من الساعات. من أسباب هذه الجرائم التوجيه السيء لبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروعة والتي تبرر الجريمة أو تقلل من شأنها أو تصور المجرمين على أنهم ضحايا وتتحدث عنهم برحمة، وهذا نمط غربي استورد مع الأسف ببلاء، وهو الحديث المأساوي عن البغايا والمجرمين وتحميل المجتمع مسؤولية أفعاله. نتحدث عن هذه الجرائم المريعة، فلو وعندما نتحدث عنها فلا بد أن نذكر أيضا الوسائل غير المباشرة كالمخدرات والتي تلجئ أصحابها بشكل حتمي إلى السرقة وكسب المال بأي طريق، وتحولهم إلى مثل يريد أن يصل إلى اللذة، أي لذة بأي ثمن، لا يهمه بعد ذلك من يعاني ولا من يتحمل ولا من يفجر. إن الأمة بحاجة إلى تكثيف التربية الإيمانية له، وبحاجة إلى إحياء قيم الإسلام تلك التي تعلمنا الرحمة حتى بالكفار وحتى في ساعة القتال، ساعة القتال ومع من؟ مع الكفار يجيء التوجيه فاضربوا فوق الأعلى. هذا المجتمع بحاجة من صحفيين وإعلاميين ومفكرين إلى أن يتحدثوا عن الأخطار الحقيقية التي توشك أن تنبت فيه، وتجاوز الحديث عن أخطار موهومة أو متوقعة بل غير حقيقية. ولعل المراد من الحديث عنها أمور أخرى هي في نفوس المتحدثين ذلك.